الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، الذي علمنا أن نقول إذا خرجنا من منازلنا اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم واتبع ملتهم إلى يوم الدين، وسلم يا ربي تسليما كثيرا. وبعد، مشاهدي الكرام، ندعو ربنا جل وعلا فنقول: اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم إنك تعلم أننا نريد نصرة دينك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم وفق أبناءنا وإخواننا الشباب في كل ميدان، واجعلهم ذخرا لهذه الأمة. اللهم بصرنا وإياهم بخفايا الأمور، وارزقنا وإياهم الرشد في حياتنا يا رب العالمين. أيها الأحبة في الله، أيها المشاهدون الكرام، لازلنا وإياكم في هذه الحلقات الطيبات المباركات مع صاحب الفضيلة الشيخ أبو الحسن مصطفى ابن إسماعيل السليماني، أحد علماء اليمن والقائم على دأر الحديث بمأرب. باسمكم جميعا أرحب به مجددا أزكى وأجمل ترحيب، فحياكم الله شيخ.
الله يحييكم جميعا وشكر الله لنا،
بارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم،
حب الله منا ومنكم،
آمين يا رب. مشاهدي الكرام، لازلنا وإياكم في هذه الحلقات المباركات نسوق مجموعة، فأنتم باستماعكم وبإصغائكم وبمداخلاتكم الطيبة المباركة التي تصلنا تباعا عن طريق الإيميل الذي يظهر من وقت لآخر على شاشة التلفاز، ولازلنا نسوق هذه الشبه، على الله جل وعلا أن يبصرنا بأمور ديننا ويرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هناك ولاة أمر، هؤلاء الولاة كما تسوق هذه الشبهة، الذين تسوقون الأدلة على الصبر عليهم وإن جاروا، هم في الأصل في حق أولئك الولاة والحكام المسلمين. أما هؤلاء الموجودون في زماننا هذا فإنهم كفار ليسوا بمسلمين، ولذلك لا صبر عليهم ولا طاعة لهم، ويستدلون أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، وهم يقولون نحن نرى في زماننا هذا الكفر الواضح الصريح الذي لا غبار فيه. كذلك يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما نهى عن الخروج على الولاة: لا ما صلوا، أي ما بقوا يصلون، وهم يقولون نحن نراهم الآن لا يصلون ولا يقيمون الصلاة، فكيف يمكن أن نرد هذه الشبهة؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الهادي إلى رضوان الله عز
اللهم
وجل
وسلم.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد،
اللهم صل وسلم.
هكذا بهذا الإطلاق وبهذه الجرأة، هذا أمر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، القول بأن جميع حكام زماننا كفار وأن هؤلاء ليسوا مسلمين، هذه جرأة عظيمة. لكن نحن في سياق الحوار يعني نفسح المجال للمخالف يقول بما يريد أن يقوله ونناقشه فيما يقول، والميزان العلمي هو الحكم بيننا وبينه.
نعم.
أولا، قد مر بنا في مجالس سابقة الكلام على ضوابط وأصول في التكفير.
نعم.
تكلمنا على ضوابط كثيرة، هذه الضوابط جعلت أن حكم التكفير لا يكون إلا لأهل العلم، ليس لكل أحد، وجعلت أيضا أن هناك فرقا بين الحكم العام المطلق والحكم المنزل على معين.
أحسنت.
وجعلت أيضا أن الذي يقيم الحجة، ولا بد من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، الذي يقوم بذلك هم أهل العلم، كل هذه أشياء غير موجودة في الشباب الذين يتكلمون بهذا الشيء. وأيضا بينت أنه لا تكفير بالأمر المحتمل. إذا كان هناك على سبيل المثال الموالاة، هم يكثرون من الكلام على الحكم غير ما أنزل الله والحكم بالقوانين الوضعية وموالاة المشركين، هذه مسائل فيها ما هو مكفر وفيها ما ليس مكفر، فيها موالاة تامة وفيها موالاة ناقصة، وهذا يأتي في حينه إن شاء الله عز وجل. عندما يطلقون التكفير بمسائل محتملة، بمسائل تحتمل التكفير وتحتمل ما دونه، فمن ضوابط التكفير أنه لا تكفير مع الاحتمال، لا تكفير مع الشك، ومن ثبت إسلامه بيقين لا يزعزع عنه إلا بيقين. أيضا مر بنا أنه لا تكفير بلوازم القول. بعض الناس مرة سألته يقول لي فلان كافر من الحكام، قلت له ليش كافر؟ قال أنه أنا رأيته في الصورة وهو مجتمع، هو الرئيس فلان نصراني، الرئيس الفلاني وهو نصراني وجالس يشرب الشاهوية هو معه. هذا كلام يعني لا يقبله عاقل. فالشاهد من هذا أقول بارك الله فيكم، هذه ضوابط التكفير ضيقت هذا الميدان حتى حصرته على أهله وفيما لا بد منه، وفيما لم يكن إلا بكفر سمعي، تكفير سمعي شرعي. وأما هذا الإطلاق أنا أجزم بأن هذا الإطلاق بعيد عن هذه الضوابط، لكن كما قلت من باب إرخاء العنان ومن باب التسليم للخصم حتى تستمر المحاورة، سلمنا بأن هؤلاء الحكام جميعا كفار، سلمنا بهذا. هل يلزم من ذلك الخروج؟ هل يلزم من ذلك القيام عليهم والخروج عليهم بالسلاح والتفجيرات والاغتيالات وهدم الأمن المتبقي في البلاد وإشغال الأمة بنفسها؟ هل يلزم من هذا؟ هذا لا يلزم.
أحسن،
سبق أننا تكلمنا أننا لا نحل ولا نجيز لهؤلاء المسلمين الموجودين في بلاد النصارى في أوروبا وفي أمريكا والموجودين في البلاد الأخرى من بلاد اللادينيين والوثنيين أنهم لا يقومون بهذه الأعمال، لأن هذه أشياء لا تقتل صيدا ولا يعني تأتي بفائدة، وأنها تشويه للإسلام والمسلمين، ولا خير فيها، ولم تكن هذه طريقة رسول الله عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله. إذن من هنا ننطلق نقول لو سلمنا بأن هؤلاء كفار فلا يلزم من ذلك الخروج، هذا الأمر الأول. لو قلنا أن هؤلاء كفار ألا تفرقون بين حالة القوة والضعف؟ يعني إذا كنا أقوياء وإذا كنا ضعفاء سواء، الحكم واحد؟ أنتم تقولون أنتم الآن عندما خرجتم أقوياء أم ضعفاء؟ أنا أناقشهم وبالتي هي أحسن، وأنا أضحك وهم يضحكون. أنتم الآن يا أخوان أقوياء أو ضعفاء؟
ضعفاء.
فإن قلتم نحن أقوياء، لماذا ما حسمتم المسألة ورحتمونا من الصداع الطويل كل هذه السنين؟ لو كنتم أقوياء، أبو بكر رضي الله عنه الذي كنا نتكلم قبل قليل قبل يعني أي في الحلقة السابقة على شبهة وردت في ذلك، أبو بكر لم يحول الحول حتى رجع المرتدون إلى الإسلام،
حسم الأمر
لأن القوة معه. أما أنتم ماذا حصل؟ هل أعمالكم جعلت الكافر يسلم؟ أخبرونا من الكافر الذي أسلم من هؤلاء الحكام على أعمالكم هذه؟ أخبرونا من الفاجر الذي تاب إلى الله من المسلمين في المجتمعات المسلمة من أجل أعمالكم هذه؟
والأمن الذي تحقق.
أخبرونا يعني الفوضى التي كانت موجودة في بلاد المسلمين ثم أصبحت الآن انضباطا وأمنا وأمانا ولم تكن موجودة إلا بأعمالكم هذه. العكس، نحن نستطيع أن نأتيكم بالعكس من هذه الأعمال. إذن أقول حفظكم الله، لا بد من التفرقة بين القوة والضعف. أنت عندما تقول لهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في مكة، هذا كله على افتراض أن هؤلاء كفار. كان في مكة يرى الأصنام حول الكعبة وما استطاع أن يغيرها إلا بعدما قوي. أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مكة استؤذن في القتال، قال لقد أمرت بالكف. أننا كما في سنة النسائي، النبي عليه الصلاة والسلام في بيعة العقبة قال له الأنصار إن شئت أن نميل على أهل الوادي فعلنا، قال لم أمر بذلك.
المسلمون مروا بمراحل. مرحلة مكة وهي مرحلة استضعاف واضحة، مرحلة المدينة وكانت على مرحلتين أيضا. حتى مرحلة المدينة التي اشتهر عند الناس أنها يعني زمن القوة وزمن يعني الاستطاعة للمسلمين والقدرة، هذا أيضا فيها مرحلتان، مرحلة فيما قبل نزول براءة ومرحلة فيما بعد نزول براءة. فيما قبل براءة كان النبي عليه الصلاة والسلام يؤمر بأن يصبر على المنافقين ويدع أذاهم ويحتمل لهم ويقول لهم في أنفسهم قولا بليغا وينصحهم يكتفي بوعظهم ونصحهم. وبعد براءة كان شيء آخر. هذا كله من كلام شيخ الإسلام تيمية في الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن أحبابنا، أنتم إذا كنتم أقوياء كنتم حسمتم الأمر، وإذا كنتم ضعفاء فلماذا تفعلون هذه الأشياء وضعفكم ما يزيدكم إلا ضعفا؟ ولم يقتصر هذا عليكم فقط، بل تعدى هذا على غيركم من العلماء والعلماء والدعاة والعاملين والجمعيات الخيرية والمسلمين في الجاليات في خارج بلاد الإسلام إلى غير ذلك، وشوه الإسلام وشوهت الدعوة.
أحسنتم.
عندما تكلمهم بهذا إيش يقولون؟ قالوا العهد المكي نسخ والآن نحن أصبحنا في العهد المدني. أقول لهم أنا لا أقول لكم مسألة مكي ومدني، أنا أقول في مرحلة ضعف فتعامل بأحكامها، ومرحلة قوة لها أحكام أخرى، ليس القوي كالضعيف. الله سبحانه وتعالى عذر من الجهاد الأعرج، وعذر الأعمى، وعذر المريض، غيرهم يجاهد. الله سبحانه وتعالى أوجب الزكاة على الغني ما أوجب على الفقير. إذن التكاليف الشرعية ليست على كل الناس في كل الأزمنة وفي كل الأمكنة، بعضها لطائفة وبعضها لطائفة، على حسب قدراتهم واستطاعتهم المالية والبدنية، وعلى حسب قدرتهم في الأمن وعدمه والخوف. الإنسان إذا كان آمنا يحج، إذا كان خائفا ما يحج. هذه أحكام شرعية. فالقول بأن كل حكم لابد أن يكون يخاطب به كل مسلم، لا. نعم يخاطب المسلم بأن يؤمن به وأن يعتقد أنه لو كان من أهل هذه الآية ومن أهل هذا الحديث لعمل به.
أحسنت.
فقط. بارك. أما أن يلزمه أن يقوم بالعمل فلا.
أحسنت.
أنا أقرأ لك الآن كلاما والإخوان المشاهدين كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في الصارم المسلول، يبين لنا أن الأمر في حالة القوة يختلف عنه في حالة الضعف، ليس في مسألة مكة والمدينة. هو يتكلم رحمه الله على من يستدل بقوله تعالى لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. هناك من يستدل بهذه الآية على يعني الصبر مطلقا وعدم يعني المواجهة للمخالف، وفي المقابل هناك من يستدل بقوله سبحانه وتعالى واقتلوهم حيث وجدتموهم، وقوله سبحانه وتعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هناك من يستدل بهذا على القتال دائما. أما شيخ الإسلام فوضع لهذه موضعا ولهذه موضعا. إيش يقول رحمه الله؟ يقول إن الأمر بالصبر على أذاهم وبتقوى الله في الآية الأولى آية آل عمران، لتبلون إن الأمر بالصبر على أذاهم وبتقوى الله لا يمنع قتالهم عند المكنة وإقامة حد الله عليهم عند القدرة. ثم ذكر أن هذه الآية وما شابهها منسوخة من بعض الوجوه، وهذا الذي أريد للمشاهدين والإخوان أن يتفطنوا له. ليست هذه الآية كما يقال آية السيف نسخت 124 آية، نسختها من بعض الوجوه، نسختها في بعض الأحكام، لم تنسخها في كل الأحكام، لم تنسخ هذه الآيات في كل الأحكام. قال إنها منسوخة من بعض الوجوه، وذكر أن الناسخ هي الآيات التي فيها الأمر بالقتال، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر إلى آخر ولا باليوم الآخر، إلى أن قال وصارت تلك الآية يعني آية آل عمران لتبلونا، وصارت تلك الآية في حق كل مؤمن مستضعف لا يمكنه نصر الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيده ولا بلسانه، فينتصر بما يقدر عليه من القلب ونحوه. وصارت آية الصغار على المعاهدين في حق كل مؤمن قوي يقدر على نصر الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيده أو لسانه.
أحسنت.
قال: وبهذه الآية ونحوها كان المسلمون يعملون في آخر عمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى عهد خلفائه الراشدين. يعني الآيات التي فيها آية الصغار حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وكذلك هو إلى قيام الساعة لا تزال طائفة من هذه الأمة قائمين على الحق ينصرون الله ورسوله النصر التام. فمن كان الآن هنا التفصيل، فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف أو في وقت هو فيه مستضعف فليعمل بآية الصبر والصفح عمن يؤذي الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الذين أوتوا الكتاب والمشركين. وأما أهل القوة فإنما يعاملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا الكلام العلمي، هذا الكلام المؤصل، هذا الكلام الذي يجمع الأدلة كلها، لأننا عندنا أدلة فيها الأمر بقتال أعداء الله وفيها وفي أدلة بالصبر والعفو والإعراض وصح. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، بس ذكر هذه أدلة. جاءت أدلة أخرى بأحكام ثانية في وقت من الأوقات وفي حالة من الحالات وفي شخص من الأشخاص أو طائفة من الطوائف في زمن من الأزمنة يحتاجون أن يتكلموا أو أن يتعاملوا بأدلة الضعف والصبر. كما ذكر أيضا يعني رحمة الله عليه شيخ الإسلام أن أهل السنة كانوا في خراسان لا يستطيعون أن يظهروا أمرهم وأن يهجروهم فضلا عن أن يقاتلوهم لغلبة التجهم هناك، وكانوا لا يستطيعون يعني أن يظهروا خلافة يعني أن يهجروا الشيعة في الكوفة ولا القدرية في البصرة لغلبتهم. عندما نكلفهم ما لا صعب لا بد وإن كنت ضعيفا أن تهجر عدو الله وأن تقاتل عدو الله، نحن نكلفه بما لا يستطيع والله أرحم به منا، ودين الله بريء من هذا الإلزام. هذا تنطع وهذا غلو وهذا تحميل للناس ما لا يجب عليهم أن يحتملوا.
طيب
فإذا يفرق بين حالة القوة وحالة الضعف،
بارك الله،
ويراعى هذا. نحن نقول المسلمون يمرون بحالة تفرق وحالة ضعف، وهذا مما نأسى له وتعتصر قلوبنا وأكبادنا على ذلك، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمتهم وأن يوحد صفوفهم وأن يعيد لهم عزهم ومجدهم، وعند ذلك يفرح المؤمنون بنصر الله.
نصر الله عز وجل. أحسنتم، بارك الله فيكم شيخنا. أنا الحقيقة يعني من هذه الإجابة ومن هذه أيضا الشبهة لعلنا نستشف قضية مهمة، أهمية إظهار الحكام والزعماء لشعائر الإسلام، يعني من الصلاة من الحج من غيرها من شعائر الإسلام، والتي هي الحقيقة يعني تسد ثغورا كثيرة وتسد شبها كثيرة، إشعار يعني إظهار شعائر الله سبحانه وتعالى والاعتزاز والافتخار بها، سيما أننا مسلمون ومخاطبون بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم أحسن. يعني هذا مما ينبغي أن نوجهه أو نوجه به نصيحة إلى قادة الأمة الذين أكرمهم الله وجعلهم يعني أعلى الناس منصبا في بلدانهم، فليتقوا الله الذي مكنهم هذه المكنة وأعطاهم هذه النعمة، فإن هذه نعمة إن لم يقوموا بحقها كانت نقمة عليهم. ويقول نبينا عليه الصلاة والسلام في من كان كذلك: لا تمنن أقوام أن يخروا إلى الثريا ولم يكن ولوا من أمر الناس شيئا، فمن ولي من أمر الناس شيئا ولم يقم بأمر الله فيهم فإنه يتمنى يوم القيامة أن يخر من الثريا ولم يكن كذلك. كذلك أيضا هؤلاء يعني مسؤولون بين يدي الله عن حق رعاياهم، فعليهم أن يقوموا بحق الله في أنفسهم وفي رعاياهم، ونحن علينا النصيحة، فإن قبلت فالحمد لله وإن لم تقبل فلسنا دعاة فتنة. ومع ذلك سننظر إلى التفصيل وسننطلق من ذاك التفصيل الذي سمعته، بارك الله فيكم. الحكام عليهم حمل كبير وعليهم مسؤولية كبيرة، وإن صلحوا صلحت البلاد والعباد والناس كما يقال على دين ملوكهم، ومن كان الناس ينظرون إيش ملوكهم يحبون وإيش رؤسهم يحبون فيفعلون ذلك. بعض الناس يعني لما يعني بعض أمراء بني أمية كان يحب النساء فكان الناس يتنافسون في شراء الإماء، بعض الناس كان من أمراء بني أمية كان يحب بناء البيوت والبساتين والعقارات، فكان الناس يتنافسون في ذلك. في زمن عمر بن عبد العزيز كان يحب القرآن ويحب تلاوة كتاب الله عز وجل، كان الناس يسأل بعضهم بعضا كم ختمت، كم بقي من حزبك، كم بقي من وردك، إلى غير ذلك. الناس على دين ملوكهم. فاتقوا الله، حسنات الحكام في الحقيقة كبيرة جدا وسيئاتهم كبيرة جدا. حسناتهم كبيرة لأنهم لهم أجر وأجر من عمل به إلى يوم القيامة، وسيئاتهم كبيرة ونحن والله نظن بهم أن يلقوا الله بسيئات الناس. طوبى لمن مات وماتت معه ذنوبه، طوبى لمن مات ولم يزرع شجرة يعني تجني ذنوبا وهو ميت. فالله الله في أن يسن السنن الحسنة، فإن من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزره وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ما أحسن الحاكم عندما يأتي وقت الصلاة يقول الناس، يقوم يصلي وحاشيته تقوم تصلي والمملكة من ورائه والجمهورية والإمارة والمشيخة إلى غير ذلك كلهم يقومون يصلون، يؤدون حق الله الذي مكنهم في الأرض وملكهم في الأرض. هذا واجب عليهم. وأنا قد كتبت كتابا سميته سبيل النجاة في بيان حكم تارك الصلاة، ورجحت القول فيه بكفر تارك الصلاة حقيقة بأدلة كثيرة، ومع ذلك تكفير المعين لا بد أن نمر بذلك الكلام وأن نرجع إلى تلك الضوابط.
أحسنتم، بارك الله فيكم ونفع الله في علمكم. أستاذنكم فضيلة الشيخ في هذا الفاصل. مشاهدي الكرام، أيها الأحبة في الله، فاصل يسير نعود بعده إليكم، فابقوا معنا. أيها المشاهدون الكرام، أيها الأحبة في الله، نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونعود لشيخنا وهذا الحوار الماتع الشيق. شيخنا، شبهة أخرى تقول: لو سلمنا بأن هؤلاء الحكام ليسوا بكفار، فنحن نرى الخروج على هؤلاء لأن القضية قضية خلاف بين السلف،
فبما أن قضية الخروج
خلاف بين السلف، فبما أن القضية قضية خلاف فأنتم لن تستطيعوا أن تلزمونا والقضية خلاف.
أقول حفظكم الله، صحيح القضايا الخلافية لا يعني لا يتعين فيها أن ألزم الآخر ولا بد بترك قوله إلى قولي، لكن أنا لا أسلم بأن هذه القضية قضية خلافية. كانت هذه القضية في صدر الإسلام قضية خلافية، لأن عندنا طائفتين من الأحاديث، أحاديث تأمر بالصبر على ولاة الأمور إذا جاءوا، وأحاديث عامة في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فتشمل حتى يعني بعمومها تشمل حتى أمر الحاكم ونهيه، تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر. هذه الطائفة، طائفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأحاديث ومن الأدلة والآيات والأحاديث، فهم بعض السلف منها مناهضة الحاكم إذا أخطأ، ينصح، فإذا لم يقبل يزجر ويمنح حتى لو بالسيف، فهم بعضهم هذا منها. والبعض الآخر لم يفهم أن هذه الأدلة العامة تنزل على الحكام، إنما عندنا أدلة خاصة في أمر الحكام بالذات. على وجه الخصوص هؤلاء يعاملون بأدلة الصبر، وينظرون من ناحية أخرى إلى حال الحاكم. إذا كان الحاكم له شوكة وقوة ويخشى من الخروج عليه أن نأتي بمفسدة أكبر من ظلمه ومن المفاسد التي يفعلها هو، ففي هذه الحالة ترجح أدلة الصبر. وأما إذا يمكن تغييره بدون مفسدة أو بمفسدة أقل من ظلمه، فهنا ترجح أدلة الأمر والنهي. هذه الطريقة التي انطلق منها أهل العلم. لكن لا شك أن الناس مع طول الوقت ومع التجارب تتمحص لهم أمور أخرى، وتتبلور لهم كما يقال، يعني تظهر لهم أشياء كانت غير واضحة في زمن ما ثم اتضحت بعد ذلك. اتضح لهم أن الخروج في الغالب يأتي بمفاسد، فبدأ جانب المانعين من الخروج يكثر شيئا فشيئا، كلما ظهرت كلما خرج واحد وأتى بمفاسد أكبر، بدأ جانب القائلين بعدم الخروج يكثر وجانب القائلين بالخروج يقل شيئا فشيئا، إلى أن انجالوا كلهم أو جلهم احترازا إلى هذا القول، وأن الخروج أصبح قولا من أقوال أهل البدع. صنف علماء السنة كتب العقائد فما يكاد مصنف يخلو من ذكر هذا الأمر في أصول أهل السنة والجماعة، عدم الخروج على الحاكم وعدم المنازعة لولي الأمر والسمع والطاعة له في المعروف وعدم منابذته. لا يكاد مصنف من مصنفات كتب العقائد عند أهل السنة يخلو من هذا، بل كما مر بنا أن البخاري رحمه الله ذكر الإجماع على ذلك، قال لقيت العلماء في البلدان وهم على هذا القول طبقة بعد طبقة، ما رأيتهم يختلفون في هذا الأمر. وأبو زرع الرازي نقل ذلك، نقل لنا هذا الإجماع، وأبو حاتم الرازي نقل لنا هذا الإجماع، وحرب صاحب الإمام أحمد في مسائل المشهورة نقل هذا الإجماع وذكره عنه يعني ابن القيم في كتاب حاد الأرواح، وابن أبي زيد القيرواني نقل هذا الإجماع. إذن أصبحت المسألة مسألة لم يعد للخلاف فيها مثل ما كان من قبل
طريقا أحسن.
فمن يقول اليوم، من يأتي يستدل اليوم بأقوال اندثرت وبأقوال أصبح الإجماع حجة عليها، نقول له قبل الإجماع كان استدلالك لك يعني سلف في هذا الباب، أما وقد أجمع على ذلك فلا تجتمع الأمة على ضلالة لا تخرج من هذا الإجماع.
أحسن.
من قال بعدهم كما يذكر مثلا عن بعض العلماء المتأخرين أو العلماء المتأخرين بخلاف هذا الإجماع كما يقول مثلا إمام الحرمين أو غيره، نقول له أنت محجوج بالإجماع، أنت محجوج بالإجماع، فمن خالف الإجماع بعد ذلك هو محجوج به، فنقول له أنت لو قال إن هذا ليس إجماعا، نقول له هات من علماء السنة بعد هذا الإجماع، لا تأتيني قبل هذا الإجماع، ولو قال قبل هذا الإجماع سيأتي بسيد من سادات الأمة وهو الحسين بن علي رضي الله عنه الذي ناهض بني أمية إلى أن قتل شهيدا رحمة الله عليه، هو في ذلك الوقت ورضي الله عنه، هو في ذلك الوقت كانت هذه المسألة لم تكن عند العلماء مجمعا على خلافها، كانت المسألة بين أخذ ورد بين أهل العلم، لكن بعد ذلك إذا من قال لنا بعد ذلك نقول له ائتنا من كلام الأئمة المعتبرين عند أهل السنة بارك الله فيكم بما ينقض هذا الإجماع، فإن أتى لنا بواحد أو اثنين أو ثلاثة أو كذا أمام هذه الجموع الغفيرة التي نقل العلماء يعني قولهم وأمام كتب العقائد التي نقلت هذا الشيء يكاد يكون قولا شاذا أو قولا مهجورا أو قولا مهجورا، فلماذا يبحث عن الأقوال المهجورة؟ لأنها وافقت ما في نفسه؟ يجب أن يتجرد، يجب أن يتجرد. فدعوى أن هذا بارك الله فيكم أن هذه مسألة مختلف فيها، وطالما أنها مختلف فيها إذن يعني لنا أن نخرج يعني لنا أن نقول بهذا القول فلا تنكروا علينا، فلا تنكروا علينا، مع أنهم ينكرون علينا ويقول عملاء ويقولون فينا الأشياء هذه كلها. أنا أحب أيضا أن أقرأ بعض الكلمات في هذا الأمر، وإن طال بعض الوقت عفوا، كلام الإمام البخاري قد قرأته من قبل، وهذا كلام أبي زرعة ابن أبي حاتم ساق ابن أبي حاتم يقول سألت أبي وأبا زرعة عن مذهب أهل السنة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك، فقال أدركنا العلماء من جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم أمورا كثيرة ذكرها إلى أن قال ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة، ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا، ولا ننزع يدا من طاعته، ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. هذا كلام أبي حاتم وكلام أبي زرع. النووي يقول وقد سبق أيضا كلام النووي، وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين، وقد تظهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته. وكذلك أيضا هنا أنا أقرأ فقط يعني لطفا من هذا الشيء، أيضا هنا شيخ الإسلام يقول وكان من العلم والعدل المأمور به الصبر على ظلم الأئمة وجورهم كما هو من أصول أهل السنة والجماعة انتهى كلامه. ويقول أيضا: ولهذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم، وإن كان قد قاتل في الفتنة خلق كثير من أهل العلم والدين. إلى أن قال: ولم يثن النبي عليه الصلاة والسلام على أحد لا بقتال في الفتنة ولا بخروج على الأئمة ولا نزع يد من طاعة ولا مفارقة للجماعة. وقال أيضا: ولهذا كان مذهب أهل الحديث ترك الخروج بالقتال على الملوك والبغاة والصبر على ظلمهم إلى أن يستريح بر أو يستراح من فاجر. كلام كثير في الحقيقة لا يتأسى. قال: ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة ما ذكر هذا إلى غير ذلك. وأما أهل العلم والفضل فلا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه، وذكر هذا أيضا. وكلام حرب وكلام من أبي زيد القيرواني شاهد من هذا، هذا إجماع العلماء على ذلك. فإخواننا لماذا يستدلون بأقوال مهجورة مخالفة للإجماع ومخالفة الأدلة؟ تفضل حفظك الله.
بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. يرد شبهة أخرى: سلمنا بأن الخروج على الحاكم خلاف بين أهل السنة، لكن يقولون نحن لا نخرج على هذا الحاكم، بل إن بعضهم يعني لا يرى هذه التفجيرات التي تحصل، ولكن يحصرون القضية في أن التشهير بهذا الحاكم وإخراج معايبه وبثها بين الناس لا يعد خروجا.
هذه أيضا قضية أخرى. عندما يقولون الكلام في الصحف، الكلام على المنابر، الكلام بين الأخطاء، هذا ليس خروجا، هذا غير صحيح.
يعني هذا يعد خروج،
هذا بداية الخروج. هذا بداية الخروج. ومن المعلوم عادة وعرفا أن الناس لا يتقاتلون إلا إذا سبق ذلك كلام يغرس صدورهم على بعضهم. هل من الممكن أن أمشي أنه أنت في الشارع نتقاتل مرة واحدة؟ أم الأول أنت تسبني وأنا أسبك، وأنت زدت في سبك وأنا زدت في سبي إلى غير ذلك، وصل الأمر إلى القتال؟ فالأمر لابد أنه يسبقه كلام. ولذلك هنا كلام كثير في الحقيقة، أريد أن أقرأ بعضه فيما يعني يجيب على هذا الأمر. عندما يقال يعني الخروج ليس الكلام ليس خروجا، هذا غير صحيح. أولا أن يعني حتى لا يعني أطيل الحديث، هذا ذكر الحافظ الذهبي في النبلاء أن نصر بن سيار أمير بني أمية في خراسان عندما تأخر عليه مددهم ضد أبي مسلم الخراساني الذي طوى فراش ملك بني أمية في أول الأمر، بمجرد في أول الأمر ذكر نصر بن سيار أبيات شعر فيها ما يدل على أن الكلام هو بداية الفعل. يقول: أرى خلل الرماد وميض نار، خليق أن يكون له ضرام، فإن النار بالزندين تورى، وإن الفعل يسبقه الكلام، وإن لم يطفها عقلاء قوم يكون وقودها جثث وهام. أقول من التعجب ليت شعري أيقظان أمية أم نيام. الحقيقة أن أيضا لفت نظري هذا البيت الأخير لأوجه رسالة إلى أمراء وحكام المسلمين، وما يكاد للأمة الإسلامية وما يخطط لهم، وهم مختلفون مضطربون، إذا اجتمعوا اختلفوا ويجتمعون ليختلفون، حتى أصبح عارا على الأمة هذا الحال الذي نعيشه. الأمة من ورائكم فيها خامات، فيها طاقات، فيها رجال، لو التفتتم إليهم والتفتتم إلى شعوبكم واعتنيتم بشعوبكم وربيتموهم تربية صحيحة لا أعزكم الله بهم. وأنصح كل حاكم بأن يتخذ شعبه ذخرا له، لا يحارب شعبه ولا يخوض حربا مع شعبه بالنيابة، ولا يفرح وليعتبر برويز مشرف كيف كان وماذا فعل، وفي الأخير لفظه شعبه. فلما سئل أحد الأمريكان كيف تركتم حليفكم، قالوا نحن نتعامل مع شعب ما نتعامل مع فرد، الفرد شعبه رفضوه فنحن نتعامل مع الآخرين. فشعبكم ذخر لكم وهم وراءكم، فارجعوا إليهم وثقوا بالله ثم بهم واهتموا بهم، فإنهم والله هم عضدكم وهم ساعدكم وهم الذين سينصركم الله بهم، وهم الذين أيضا ستسألون عنهم بين يدي الله عز وجل. فأقول من التعجب ليت شعري أيقظان أمية أم نيامه. على كل المقصود من هذا قوله: فإن النار بالزندين تورى، وإن الفعل يسبقه الكلام. أريد أن أذكر أثرا لعبد الله بن عكيم ذكره ابن سعد في كتاب الطبقات الكبرى بسند حسن، يقول فيه: قال عبد الله بن عكيم: لا أعين على دم خليفة أبدا بعد عثمان. قيل له يا أبا معبد أو أعنت على دمه؟ هل أعنت على دمه؟ قال إني أعد ذكر مساويه عونا على دمه. إذن الذين يقولون الكلام ما هو بخروج، الكلام هو بداية الخروج وهو يعني وسيلة الخروج، وهو الذي نهى النبي وأنها أكابر الصحابة كما يقول أنس كان أكابر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ينهوننا عن سب الأمراء، لأن هذا الذي يغري الصدور ويؤدي بعد ذلك إلى الفتن. أين هذا من الذين يقولون اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم خلق الأنيابهم، اللهم جمد الدم في عروقهم، اللهم، والناس من وراهم آمين آمين بكل حماس بكل حماس. هذا يعني الله المستعان. ولذلك يعني أهل السنة كانوا يدعون للولاة، ما يدعون عليهم. أنا ما عندما أدعو للرجل ليس معنى ذلك أن أحب ظلمه ولا أحب بلاءه ولا أحب شره، ولكن أحب أن يكون على خير. ألسنا ندعو للكفار أن يهديهم الله ويصلحهم؟ لماذا ولي الأمر لا يدعى له؟ اللهم اهد، اللهم اصلح، اللهم خذ بيده، اللهم ارزقه البطانة الصالحة. لماذا؟ حرام يجوز لنا اللهم اهدي يعني ضال المسلمين وما ندعو إليه، ندعو له؟ لو أن إنسانا كافرا يهوديا أو نصرانيا اللهم اهديه الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قيل له ادعو الله أن يهلك دوسا، قال اللهم اهد دوسا
وأتي بهم،
وأتي بهم وهم مشركون، اللهم اهديهم وأتي بهم، اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين
وهم لازالوا على
الشرك، وهم على الشرك.
نعم،
عمر بن الخطاب أو عمرو بن الحكم
أبو جهل،
أبو جهل.
أحسنت.
فالدعاء للكافر بأن يسلم هو من حب الخير، من حب الإسلام، أنك تدعو الله أن هذا الرجل يكون من المستقيمين على الإسلام، فيكون عقله وتجاربه وحكمته وذكاؤه وخيره لصالح الإسلام والمسلمين بدل أن يكون عدوا للإسلام والمسلمين. النبي من الأنبياء يعني كما في البخاري، النبي عليه الصلاة والسلام حكى نبيا شجه قومه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر للقوم فإنهم لا يعلمون. لماذا يعد الدعاء للحكام خيانة؟ لماذا يعد الدعاء لهم يعني عمالة؟ لماذا يعد الدعاء لهم انحرافا عن الدين؟ ألسنا نحب الإسلام فنحبهم أن يكونوا متمسكين به. ولذلك عد أهل السنة الدعاء للسلطان من علامة أهل السنة. يقول بربهار رحمه الله إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة. بعض الناس مرة لما ذكرت له هذا قال من قال هذا غير البربهاري؟ فضيل بن عياض قال لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها الخليفة. فقام عبد الله بن المبارك العابد الزاهد البعيد عن دنيا الحكام وقبل رأسه وقال من مثلك يا معلم الناس الخير.
أحسنت في هذه النقطة يا شيخنا. نعم. يعني اذكر الحقيقة يعني هذه الأبيات التي تنسب لعبد الله بن المبارك، يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب، من كان يخضب خده بدمائه
بدموعه
فدماؤنا
فنحورنا بدماء تخضب، أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب، ريح العبير لكم ونحن العبير لكم ونحن عبيرنا، رهج السنابك والغبار الأطيب، ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب، لا يستوي غبار خيل الله في وجه امرئ ودخان نار تلهب. هذه الأبيات لعبد الله المبارك إيش فيها؟
هذه الأبيات
عفوا هذه الأبيات تنسب لعبد الله المبارك تنسب،
وقد طلعت على كتاب يعني يتكلم عن يعني هذا الأمر، وأنها يعني من 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 أشعار عبد الله بن مبارك لما أرسل إلى أحد العباد بها، دائما يستشهد بها.
يستشهد أولا
من الشباب،
هي مذكور يذكر أن عبد الله بن مبارك أرسل بها لعابد الحرمين فضيل بن عياض.
نعم.
وقال له هذه الأبيات، يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، ومن كان يغضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، إلى آخر الأبيات السابقة. أقول هذه الأبيات لا يصح سندها إلى عبد الله بن المبارك، ومتنها منكر، لأن فيها أن عبد الله بن المبارك عد عبادة الفضيل بن عياض عابد الحرمين لعبا، عدها لعبا. وليس من منهج السلف أن يعدوا طاعة أو عملا صالحا من اللعب، ولذلك فيها نكارة في المعنى. وينزه عبد الله بن مبارك العابد الزاهد المتأله الخابت المخبت يعني التقي النقي أن يقول في عبادة الفضيل بن عياض إنها لعب. هذه يعني أبيات يستغل بعض الشباب ويتكلمون بها بهذه ويغيب عليهم هذا المعنى، يغيب عليهم أن هذا فيها احتقار لأعمال صالحة يعملها الفضيل بن عياض وليس كذلك.
شكر الله لكم على هذه اللفتة الطيبة، بارك الله فيكم ونعتذر إليكم الحقيقة
على أن هذه الأبيات في في فيها معاني صحيحة،
أحسنت،
لكن في نسبتها لابن المبارك ضعف في السند ونكار في المعنى.
أحسنتم، بارك الله فيكم.
أنا
ونعتذر، قد أزف الوقت وانتهى، بارك الله فيكم. شيخنا يعني تعيدنا إن شاء الله عز وجل أن نواصل بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة، ما تبقى بإذن الله عز وجل من حديث.
الله العون والتوفيق والبركة.
أيها المشاهدون الكرام، أيها الأحبة في الله، إخواني وأحباب الشباب، ما أجمل أن يكون المؤمن على بصيرة من دينه، وأن يخطو كل خطوة وأن لا يخطو أي خطوة في أمر من أمور الدين إلا ويرجع فيها إلى أهل العلم الذين رسخت أقدامهم وشابت لحاهم في دين الله عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن سار على الحق ورضي به، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينصر أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وأن يعز أولياءه. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، إنك على كل شيء قدير.